السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما نعلم ولما رأينا سابقا ورأينا لاحقا من محبة إخواننا وأبنائنا للعلم وللاستفادة ورغبتهم الشديدة، لبينا هذا الطلب والحمد لله. ليس هناك صعوبات وليس هناك مشقة، وإذا رأينا من يتقبل ومن يحرص على التعلم زاد ذلك في نشاطنا وفي رغبتنا. ونعتذر بأننا لا نأتي بجديد، ولكن من باب التذكير، فقد خدم القرآن والحمد لله خدمة كاملة، فسره الصحابة ثم التابعون ومن بعدهم وإلى يومنا، والمفسرون يفسرونه ويستنبطون ما فيه من الأحكام وما فيه من الفوائد والعوائد التي لها تأثيرها وما يدل على إعجازه وقوة أسلوبه. لذلك كل من أتى بتفسير قد يتجدد له شيء في هذه الآيات ونحوها، وإن كان الغالب والكثير أنهم يتكرر ما في تلك التفاسير، وأنه يغني بعضها عن بعض، ولكن لكل أسلوبه ولكل فهمه وإدراكه، فهذا هو السبب في تعدد التفاسير. ويمكن أن يقال إن التفاسير تبلغ أو تزيد على 10,000 تفسير، ولكن لا شك أن كثيرا منهم فسروه بما يهوون. فنجد أن المعتزلة كالزمخشري وغيره أدخلوا في تفسيره معتقداتهم الاعتزالية، ونجد أن الأشاعرة أول الآيات التي تخالف معتقدهم تفاسيرهم كثيرة، ونجد أن الرافضة أوله بتأويلات بعيدة لتوافق معتقدهم ومذهبهم السيء، وكل طائفة من المبتدعة فإنهم أدخلوا في التفسير ما يوافق معتقداتهم، وإن كان ذلك تكلفا شديدا، ولكنهم يحاولون أن يصرفوا دلالات الآيات إلى ما يريدونه. وهكذا أيضا الكثير من العصريين يحرصون على أن يطبقوه على المخترعات الجديدة، فيفسرونها بحسب ما يرأوه، وفي ذلك لا شك تكلف وصرف للقرآن وللآيات عن ما يتبادر منها وعن ما سيقت له. اختير لنا في هذه الحلقات تفسير سورة الحجرات، وذلك لما فيها من الأحكام. هي من السور المدنية، أن نزلت في المدينة، ويمكن أنه تأخر نزولها، وذلك لأنها اشتملت على ذكر بعض القبائل الذين ما وفدوا إلا بعد سنة الفتح، فنزلت في شأنهم. كان بعض المشائخ يقول يسمونها سورة بني تميم، لأن أولها نزل في شأنهم، ولكن لا شك أن فيها سياق أحكام ودلالات يستفاد منها فوائد جمة. من أحسن التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، كان شافعي المذهب، ولكنه في العقيدة تأثر بابن تيمية، وابن تيمية حنبلي المذهب، فلما تأثر به سلك مسلكه في باب الأسماء والصفات، قرأ عليه وقرأ كتبه، ويسمى حنبلي الشافعية، أنه شافعي ولكن كان يميل إلى الحنابلة، ولذلك اشتغل بمسند الإمام أحمد. تجدون في تفسيره يذكر سياق الأحاديث عن مسند أحمد، إذا جاء الأحاديث قال الإمام أحمد حدثنا، ذكره باسم الإمام، ثم ينقل الأحاديث وإن كانت في الصحيحين ينقلها بإسناد الإمام أحمد. ولعله لأن الإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم، ولأن إسناده أقرب من إسناد البخاري، فالبخاري يروي عن يكون إسناده مثلا 5 رجال أو 6، ينقص الإمام أحمد برجل. كذلك أيضا لما كتب التاريخ كان يترجم للحنابلة، وأطال في ترجمة الإمام أحمد في تاريخه بما لم يطل في غيره، مما يدل على مودته له. يمر بنا في هذا التفسير أحاديث كثيرة يستشهد بها، مما يدل أيضا على أنه رحمه الله كان متوغلا في حفظ الحديث، وكذلك في روايته ومحبته، يحب الأحاديث وينقلها بأسانيدها، مما يدل على سعة اطلاعه. قد يلاحظ الذي يقرأ في تفسيره أنه كان يطيل في أول التفسير، يعني في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كان يطيل في الآيات، وأنه في الأخير لم يعد يطيل. وقد وعد في أماكن بذكر بعض الأحاديث واختصرها لما أتى على أظنه تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال وسنذكر الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤية عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما جاء عند هذه الآية لم يذكرها، اعتذر بأنها قد تكررت. صحيح أنه ذكرها في مواضع لمناسبات، فاختصر ذكرها. وقد ذكرها غيره من المحققين والعلماء الذين كتبوا في ذلك رحمهم الله كابن القيم. والحاصل أن تفسيره تفسير منقح منقى سالم من التأويلات ومن أقوال المعتزلة والمبتدعة، سالم من التكلفات، قد ينقصه كثرة الاستنباط، يعني الاستنباطات التي يذكرها بعض المفسرين كأنه يرى عدم الحاجة إليها. وكذلك أيضا وجوه الدلالات، وكذلك إعجاز الآيات لا يشتغل بها غالبا، يذكر أحيانا الحكم التي لأجلها تتكرر بعض القصص وبعض الآيات، ولا يذكر ذلك دائما. فنحب أن نقرأ هذه السورة، نقرأ منها ما تيسر ونبين خلاصة ما يذكره ابن القيم ابن كثير رحمه الله.
بسم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
الله
آمنوا. ذكر ابن كثير عند قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هكذا فالخطاب للمؤمنين، ويكون تعليمات للأمة خير يأمر به كحكم من الأحكام أو أمر من الأوامر أو نهي، وشر تنهى عنه. قالوا: علامة السورة المدنية أن يكون فيها يا أيها الذين آمنوا، وأما يا أيها الناس فجاء في سور مدنية وفي سور مكية. منها هذه السورة جاء فيها يا أيها الناس في آخرها. قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. روى البخاري وغيره أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر الأقرع بن حابس. فقال عمر: أمر عيينة ابن حصن، أو كان ذلك بالعكس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتجادل، فلذلك يقول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا، يعني في هذه المجادلة. فأنزل الله تعالى تأديبا لهم ولغيرهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بهذه الاقتراحات ولا بهذه الآراء التي تختلفون فيها بين يدي الله ورسوله، أي الأمر يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فإن عليكم الإشارة إلى استشاركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم كثيرا عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فكانوا إذا استشارهم يشيرون فيقولون: نرى كذا وكذا. فأمروا أن يشيروا عليه بما يرونه، ثم كذلك أمروا بأن لا يتقدموا بين يديه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا برأي تقترحونه قبل أن يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأيه عليكم، أن تسلموا لأمره وألا تخالفوه. هل هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه ليس خاصا، بل لا يجوز لأحد أن يتقدم برأي أو بأمر في مسألة إذا كان فيها نص أو دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا رأي استحسنته، فإننا نرده ونقول كلام الله مقدم على كلامك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فلا تتقدم برأيك ولا بإشارتك ولا بنظرك قبل أن تنظر في الدليل. الدليل مقدم على قول كل أحد، هذا هو الرأي وهذا هو النظر. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وكذلك أيضا لا تتقدم قبل حكم الله تعالى وحكم رسوله، ولا تقدم حكمكم ولا اختياركم ولا رأيكم ونظركم قبل أن تعرضوا الأمر على شرع الله تعالى وعلى حكمه وأمره. فإذا وجد في الكتاب والسنة رأي ونظر أو حكم من الأحكام فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك من الأحكام. قضاء الله أحق، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله أحق وشرع الله أوثق والولاء لمن أعتق. ثم الآية بعدها ذكروا أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وفد بني تميم جاءوا معهم بخطيب وبشاعر، فخطيبهم خطب خطبته التي أرادها، فجاء ثابت وخطب خطبة بليغة، جاء شاعرهم وأنشد قصيدة له، فجاء شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان وأنشد قصيدة له، فقالوا شاعرك أبلغ من شاعرنا وخطيبكم أبلغ من خطيبنا. ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فسمع بها ثابت فظن أنها فيه وأن عمله قد هبط، فبقي في بيته معتزلا يبكي يخشى أن عمله حابط. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا جهولي الصوت وأخشى أنه حبط عملي وأني من أهل النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه بأنه من أهل الجنة. يقول الراوي فكنا نراه من أهل الجنة يمشي على الأرض بيننا. لا ترفعوا أصواتكم، يعني بمجرد الكلام لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، أي لا تجهروا بالكلام الذي فيه شيء من الجفاء أو نحو ذلك كما يجهر بعضكم لبعض، بل غضوا أصواتكم عنده ولا ترفعوا صوتكم، فإن في ذلك شيء من الجفاء وشيء من غلظ الطبع. فلذلك ذكروا أنهم تأدبوا، فكانوا إذا تكلم أحدهم لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على التأدب وخوفا من حبوط الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون، تحبط يعني تبطل أعمالكم بسبب رفعكم صوت أصواتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم الاحترام له وعدم الإصغاء إلى كلامه. يقول بعد ذلك أن تحبط أعمالكم يعني يبطل أجرها ويبطل ثوابها. ولا شك أن المسلم يحرص على الاهتمام ببقاء عمله وبصلاحه وبعدم بطلانه، فلذلك خاف ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن يكون قد حبط عمله، لأن الله تعالى ذكر حبوط العمل في قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مما يدل على أن العمل إذا جاء ما يفسده وحبط بطل العمل كله، قليله وكثيره. قد جاء ما يدل على أن هناك أسباب تحبط الأعمال كالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك أيضا بطلان ترك بعض الصلوات، جاء في الصحيح من ترك صلاة العصر حبط عمله، ظاهره أن من تركها يعني تركا كليا لم يقضها ولم يهتم بها حبط عمله. فجعل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إحباط العمل، وما ذاك إلا أنه يدل على عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد تقول هل هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا، بل ينطبق على ما بعده. كيف يكون إذا قرأت أحاديثه فلا يجوز رفع الصوت عند قراءتها ولا الاعتراض عليها، ولا يجوز أيضا الخوض في الكلام الدنيوي أو الذي لا أهمية له مع وجود من يقرأ الأحاديث أو نحوها؟ يعني على المسلم أن يحترمها، يحترم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليقدر أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بذلك. ذكروا أن أهل الحديث الذين يرونه ويهتمون به يصدق عليهم أنهم قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الشعراء: أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. ما صاحب نفسه ولكن صاحب أنفاسه. هذا الكلام الذي يتكلم به كان مصحوبا بأنفاسه، يعني أنه يتكلم ثم يتنفس مع ذلك الكلام، فكأنهم صاحبوا أنفاسه، يعني نغماته وكلماته وأنفاسه التي يتنفس بها. هكذا، فعلى هذا إذا كان هناك قارئ يقرأ الحديث فلا يجوز لأحد أن يرفع صوته عند قراءة الأحاديث، بل يغض صوته ويخفضه، ولا يجوز له أن يرفعه فيكون قد رفع صوته فوق صوت النبي، يعني فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول ما رفعت صوتي فوق صوته، إنما رفعت صوتي فوق صوت هذا القارئ. القارئ يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه منه، فأنصت لسماعه واحترمه كما لو كنت تسمعه يتكلم به بحياته، فإنك تحترمه وتصغي له وتستمع له. فكذلك بعد موته إذا سمعت من يقرأ حديثه فإنك أيضا تحترمه. يقول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم عند رسول الله، إذا كانوا عنده فإنهم يغضون أصواتهم عنده ولا يرفعونها، فيكونون بذلك قد شوشوا عليه واستهانوا بكلامه ولم يلتفتوا إليه. لا شك أن هذا كله غير صفة المؤمنين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني يخفضونها عند رسول الله، يعني في حياته وعند كلامه بعد موته، يكون لهم هذا الأجر. وألحق بعض العلماء رفع الصوت عند قبره، وروي أن عمر رضي الله عنه سمع اثنين في المسجد النبوي وما يتجادلان، فدعاهما وقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من هاهنا لعجاتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل أيضا على أن الذين يرفعون أصواتهم عند المنبر أو عند القبر أنهم يدخلون في هذا، في الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. فالحاصل أنك إذا سمعت الأحاديث النبوية تقرأ فإياك أن تعترض عليها، فتكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله. وإذا سمعت الذين يرفعون أصواتهم فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم من ذلك وخوفهم أنها سوف تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. وإذا رأيت الذين يغضون أصواتهم عنده فبشرهم بأنهم من أهل الخير، حيث أنهم احترموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني امتحنها الامتحان، يراد به من الاختبار. امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي لتقوى الله تعالى. فلما امتحنها ظهر أنها ممتلئة بالتقوى، ودل على ذلك غضهم أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدهم الله في هذه الآيات بقوله امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، وهذا خير كثير. يعني إذا حصلت لهم المغفرة وحصل لهم الأجر الكبير، فإن في هذا خير كثير. المغفرة ستر الذنوب وإزالة أثرها، والأجر الثواب الذي يحصل عليه المؤمن مقابل عمل عمله، أي أجر. العامل يؤتى أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل رمضان، قال: ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يؤتى أجره بعد قضاء عمله. فإذا كان عمل عملا وانتهى من عمله وفاه الله تعالى أجره دنيا أو أخرى. الأجر هنا وصف بأنه أجر عظيم، مما يدل على أنه كثير. والأصل أنه في الآخرة أعلى أجر هو دخوله الجنة ونجاته من النار. ومن الأجر أيضا أجر الدنيوي، الصحة والتوسعة والغنى والأمن وما أشبه ذلك. لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا شك أن المغفرة من نتيجتها استحقاق الأجر. من غفر الله تعالى له غفر له ذنوبه، فإنه يحصل على الأجر. من غفر الله له حصل على أجر عظيم. ولكن مع ذلك الأجر قد يكون بزيادة الأعمال، لأنك قد تقول المغفرة إنما تكون للذنوب، فهؤلاء ما هي ذنوبهم التي يغفرها الله لهم؟ فالجواب أن تقول إن المغفرة هي رحمة من الله تعالى. إن المغفرة هي غفره لتقصيرهم ونقصهم، فقد يكون بعضهم عليه نقص وخلل فكانت المغفرة لذلك النقص. وأما الأجر فهو جزاء الأعمال، ومن جملة أعمالهم احترامه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه الآيات ليست خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. التقديم بين يدي سنته وشريعته وغض الصوت عنده ليس خاصا بحياته، بل يدخل فيه غض الصوت عند كلامه إذا سمع يقرأ فيغض الصوت عنده، ليكون ذلك دليلا على أن الله امتحن قلب ذلك الذي يغض صوته، وأن له مغفرة وله أجر عظيم.
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.
وهذه أيضا في وفد بني تميم، وكان معهم شيء من الجفاء وغلظ الطبع لما وفدوا. ذكرنا أنهم جاءوا يفاخرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من آثار ذلك جاءوا بشاعرهم وجاءوا بخطيبهم، فكان ذلك من اعتزازهم بأنفسهم وترفعهم على غيرهم، فلذلك ذكروا أنهم وقفوا عند بابه من الخارج وأخذوا ينادونه ويقولون: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شاين. ينادونه وهو في داخل حجرته ويرفعون صوتهم بذلك ويستحثون خروجه ويستعجلونه ويتكلمون به شيء من الجفاء. فنزلت فيهم هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ينادونه وهو في داخل حجرته، ولم يقتصروا على النداء فقط، بل أخذوا يقرعون الباب وأخذوا أيضا يستحثون، يقول: اخرج إلينا، اخرج إلينا، إن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج إليهم وهو يقول: ذلكم الله، ذاك الله، الله تعالى هو الذي مدحه زين. إذا مدح أحدا فإنه يدل على أنه من أهل السعادة ومن أهل الخير والفلاح، وذمه شين أي ذمه لمن يذمه من الخلق يلحقه به شين وقبح وعذاب أليم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء الذين هم جهاة من جهاة الأعراب. في ذلك الوقت كانوا أعراب، يعني يرحلون ويتنقلون من مكان لمكان. ومن المعلوم أن جفاء الأعراب متمكن، أن الأعراب فيهم الجفاء المتمكن وفيهم غلظ الطبع وفيهم القساوة، ولا سيما إذا كان عندهم شيء من الفخر ولهم شيء من الاعتزاز، وفي نظرهم أنهم أهل شجاعة وأهل كرم وأهل قوة وأهل منعة، وعندهم جنود وعندهم قوة ونحو ذلك. لما كانوا كذلك افتخروا بهذا الفخر وصاروا يرفعون أصواتهم بهذه الكلمات. الله تعالى ذكر أن جنس الأعراب معهم جفا في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أنهم أحرى بالجهل، أجدر أحرى وأقرب أن يبقوا على جهلهم، وذلك لبعدهم عن العلم وعن التعلم، فهم أحرى بأن يكونوا جهاة وأحرى بأن يبقوا جهلة، لا يعلمون شيئا من حدود الله ولا يعلمون شيئا من أوامره ونواهيه. من قوله إن الذين ينادونك، النداء هو دعاء الإنسان من بعيد أو من قريب، يقول قائلهم العرب: دعوت لما نابني مسورا، فلبى فلبي يدي مسوري، دعوته يعني ناديته. والنداء يسمى أيضا دعاء في قول بعض الشعراء: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. الدعاء والنداء بمعنى. وكذلك قول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو وإن أندى لصوت أن ينادي داعيا لي، فسمى الدعاء نداء. فقوله ينادونك يعني يدعونك، يدعونه أيضا باسمه، وذلك دليل على غلظ طبعهم وجفائهم. ما قالوا يا رسول الله، وقد أمر الله تعالى أن يدعى بصفته التي تميز بها في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه العلم، لا تقولوا يا محمد، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. هكذا أدبهم الله تعالى وعلمهم. ولكن هؤلاء الأعراب لا شك أن معهم هذا الجفاء، فلأجل ذلك دعوه باسمه: يا محمد. ينادونك من وراء الحجرات، أكثرهم لا يعقلون، يعني نفي العقل هاهنا إما أن يراد نفي العقل كله لا عقول لهم، ومعلوم أن عندهم عقول ولكن عقول معيشية، أكثرهم لا يعقلون، يدل على أن فيهم منهم عقلاء ولكن الأكثرية لغير العقلاء، أي للذي عقولهم ناقصة. ثم يقول: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يدل على أنهم ما صبروا بل أخذوا يصيحون ويكررون: يا محمد أخرج، يا محمد أخرج إلينا، يكررون ذلك، فدل ذلك على أن عندهم أي شيء من الجفاء، لأنهم نشأوا في الوادي وفي البراري، وهذه عادة أهل البراري، وكذلك أيضا كانوا أصحاب مواشي يسيرون خلف مواشيهم إبلهم وبقرهم ونحوها يتبعون آثارها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين يتبعون ذلك معهم غلظ الطبع، ثبت عنه أنه قال: إن الفظاظة وغلظ الطبع في الهدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. أكثر أولئك البوادي عندهم رعاة إبل، وصفوا بهذا الحديث بأنهم أهل فظاظة وأهل غلظ الطبع. الفظاظة كونه أحدهم فظا غليظ الطبع، والله تعالى قد نزه نبيه عن ذلك في قوله: ولو كنت فظا غليظ الطبع لانفضوا إليك، غليظ القلب لانفضوا إليك. فكذلك هؤلاء كان معهم هذه الصفة، فلذلك ما صبروا، ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لو انتظروا كلمة واحدة انتظروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. جاء في الحديث أن الذي يستأذن ثلاث مرات ولا يزيد. في الحديث: إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فلينصرف. فيمكن أن هؤلاء كرروا الاستئذان: يا محمد يا محمد، يمكن 10 مرات أو 20 مرة وهم يستأذنونه ويقولون: اخرج إلينا. فلذلك ما صبروا، لو صبروا حتى تخرج إليهم أي تكلموا بالثالثة أو الرابعة، اقتصروا على الثالثة ونحوها لكان خيرا لهم، ولكنهم ما صبروا. يقول: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، وعدهم بالمغفرة ما حصل منهم من هذا الجفاء، وذلك دليل على أن الله تعالى تسبق رحمته غضبه. كتب على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي. الله غفور رحيم. بعض العلماء يقول إن المغفرة والرحمة خاصة بمن استغفر وتاب أو من كان أهلا، لكن الآية دليل، دلالتها ظاهرة من سياقها على أنه يغفر لهم إذا استغفروا، يتوب عليهم إذا تابوا، يرحمهم إذا استرحموه، كما هذا هو واقع الأمة. كل من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه فإن الله يتوب عليه ويغفر ذنبه. لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل الباقي إن شاء الله في الأيام الآتية.
طيب، هذا السؤال يسأل يقول: ما رأيك في من يذكر عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تذكر هذا فهو قديم، وهل عليه كفارة؟
معنى ذلك أنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بها لكونها قد مضى عليها مثلا 1400 سنة في نظرهم، فلا تناسب هذا الوقت. إذا كان يعتقد أنه لا يجوز العمل بها لقدمها فذلك كفر، إنكار لشمولها. أحاديثه صلى الله عليه وسلم وسنته باقية يعمل بها إلى قيام الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تسليما كثيرا. حي هلا في روضة من رياض الجنة، روضة الذكر. نسأل الله أحبه الله ألا يفرقنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعين مستور وتجارة ثبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو يتجدد اللقاء بسماحة الوالد، نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين
قبله أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق.
يا أيها الذين آمنوا
السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن هذه السورة من السور المكية، وأنها مشتملة على كثير من الأحكام، من الأحكام التي اشتملت النهي عن التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك التقدم على أقواله. من الأحكام غض الصوت عنده، وكذا غض الصوت عند كلامه. من الأحكام النهي عن الجفاء والغلظ في ندائه من وراء الحجرات، وأن هذا يدخل فيه أيضا التقدم بين يدي سنته وعدم احترامها ونحو ذلك. من الأحكام ما ذكر في هذه الآية، وهو التثبت في الأخبار، سيما إذا كان ذلك المخبر ليس موثوقا بل يتهم بالفسوق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا، أي مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة تتسرع فتصيبوهم ولا يكونوا مستحقين لتلك الإصابة، فتصبحوا نادمين على ما فعلتم. ذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. أبوه من الذين قتلوا في بدر، أو قتلوا في الطريق بين بدر والمدينة، لأنه كان من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم هو، ثم إنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الصدقة، ليجبي الزكاة من بني المصطلق، وكانوا قد أسلموا. وتزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية، فكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم. فلما أقبل إليهم لأخذ الزكاة استقبلوه، قابلوه في الطريق، فخيل إليه أنهم يقتلونه لإحن قديمة بينهم في الجاهلية، فرجع خالبا إلى المدينة وقال: منعوا الزكاة وكادوا أن يقتلونني، كادوا أن يقتلوني. صدقوه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه، واجتمع الصحابة وقالوا: إذا منعوا الزكاة فإنا نغزوهم حتى نقبض منهم. وبينما هو كذلك جاء وفدهم، وفد بني المصطلق، وقالوا: يا رسول الله، إننا استقبلنا رسولك وإنه رجع
بعدما قابلنا فقال هل منعتم؟ قالوا ما منعنا، وإنما فرحنا بقدومه. فعند ذلك نزلت الآية وفيها التثبت، إذا جاءكم إنسان بخطر، وذلك الإنسان ليس بثقة يتهم بالتسرع، فعليكم أن تتثبتوا في خبره، وعليكم أن تتأنوا ولا تعجلوا حتى تظهر لكم حالتهم وحالة ما جاءكم به من الخبر، وتعرفوا هل ما جاء به صحيحا أم ليس بصحيح. هذا هو السبب، يعني الأمر بالتثبت، فتبينوا أو فتثبتوا. فيقال كل من جاء بخبر فإن كان ذلك المخبر موثوقا عدلا ثبتا في خبره قبل خبره، وإن كان معروفا بالتسرع أو غير ثقة كما ذكر في هذه الآية وصفه بأنه فاسق يعني خارج عن العدالة، فلا تقبلوا خبره بل يتبين لكم الخبر الحقيقي وتعرفوا صحة ما جاء به أو خطأه في ذلك حتى لا تتسرعوا مخافة أن تصيبكم من جهالة، يعني أن ترزقوهم بموجب ذلك الخبر وتقتلوهم وتقاتلوهم وهم مسلمون ليسوا من أهل الكفر والفسوق ونحو ذلك. وقد نزل مثل هذه الآية في سورة النساء، كان بعض الصحابة غزاة في سرية فمر بهم رجل يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا هذا ليس بمسلم، ما هذا إلا كافر، فتسرعوا وقتلوه مع أنه قد سلم عليهم وأظهر الإسلام. فلما قتلوه أخذوا غنمه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله أن سافرتم في سبيل الله فتبينوا أو فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني تكذبونه إذا قال السلام عليكم بل اقبلوا منه لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا تريدون أخذ غنيمته وهي من عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة يغنيكم عن هذه الغنيمة، ما قتلتموه إلا رغبة في ماله، كذلك كنتم من قبل قد كنتم من قبل على الكفر فهداكم الله تعالى، فهذا لعله قد هداه الله وأنتم تسرعتم، كذلك كنتم من قبلهم من الله عليكم فتبينوا أو فتثبتوا أن لا تعجلوا. فدل على أن من جاء بخبر ووقع الشك في خبره فلا يجوز التسرع فيه، ولا يجوز أن يقبل قوله لأول مرة، بل يتثبت في خبره. والمعنى مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تبطشوا بهم وتقتلوهم عن جهل تظنون صدق ذلك الخبر، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي تندمون بعدما يقع الخبر، بعدما يقع قتلهم أو سبيهم، وتعرفون بعد ذلك أنهم لا يستحقون، فتندموا بعدما يفوت الأوان، تصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من بينكم، فلا تعجلوا حتى تشاوروه، ولا تتسرعوا بالأمر قبل أن يأمركم به، وإذا شاوركم فاعرضوا عليه ما تريدون، ولا تعرضوا عليه قبل أن يشاوركم، اعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كثير منهم يشيرون ويقولون أرسلنا إلى كذا، أرسلنا إلى غزو كذا وكذا، أو اقتل هذا، أو احبس هذا، أو اضرب هذا، أو اقطع يده، أو نحو ذلك، أو هذا منافق فاقتله، أو هذا قد نافق، أو ما أشبه ذلك. يقترحون أمورا قد يكون فيها شيء من التسرع نظرا إلى شدتهم وشدتهم وغيرتهم على حدود الله تعالى، فيقول عليكم أن تتثبتوا وأن لا تعجلوا، فإن فيكم رسول الله وهو أعلم منكم، ولو يطيعكم في كثير من الأمور التي تقترحون وتشيرون بها لوقعتم في عنت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت هو الشدة والمشقة والصعوبات، أي وقعتم في صعوبات، وقد يقتل بريء، وقد يكفر مؤمن، وقد يسلب مسلم، وما أشبه ذلك. ذلك بلا شك من آثار التسرع. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لأمته، قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه الشيء الذي يعنتكم، يعني يكلفكم ويضركم. فكذلك لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هذه ميزة للصحابة وشهادة لهم بأن الله تعالى حبب إليهم الإيمان، ملأ به قلوبهم. الإيمان الصحيح الذي هو الإيمان بالله والإيمان ببقية الأركان، وذلك لأنهم رأوا الآيات وشاهدوا عجائب المخلوقات ونظروا إلى المعجزات وإلى الآيات البينات، فامتلأت قلوبهم بالإيمان، وأحب الإيمان وأحب الأعمال الصالحة التي هي نتيجة الإيمان. فالله تعالى حببه إليهم حتى رغبوا فيه وصاروا مؤمنين. وهذه نعمة كبيرة وميزة للصحابة الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، يعني حبب إليكم الصلوات والصدقات والأذكار والأدعية والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله والتفكر في آيات الله تعالى والإحسان إلى عباد الله والنصيحة للمؤمنين. حبب إليكم آثار الإيمان وزينه في قلوبكم حتى امتلأت قلوبكم بذكر الله تعالى وبالإيمان به، وكره إليكم أي بغض إليكم الكفر بأنواعه، الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فكرهتموه، وذلك لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة. إذا امتلأ القلب بالإيمان نفر القلب عن الكفر، أبغض الكفر وأبغض أهله وابتعد عنه وعن أسبابه، فيبغض سب الدين ويبغض الشرك بأنواعه ويكره المعاصي والمحرمات. بغض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قد يقال أنه لا فرق كثير بين الفسوق والعصيان، ولكن من باب تنويع العبارات قد عرفنا أن الكفر هو الجحد والإنكار، إنكار وحدانية الله وإنكار استحقاقه للعبادة وإنكار فرائضه التي فرضها. الفسوق الأصل فيه الخروج، يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، وكل شيء خارج عن طبعه فإنه فسوق، ويسمى العصاة فاسقين والمعاصي فسوق. فذكر الله تعالى أنواعا من المعاصي وسماها فسوقا، من ذلك قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، جعل هذه المضارة فسوقا. ومنها ما يأتينا في هذه السورة قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، ذلكم فسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فسماه فسوقا يعني التنابز، بئس الاسم الفسوق. ومنها استحلال بعض المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله ذلكم فسق، بعد قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فجعل الاستقسام ما أشبهه جعله فسقا. ومنها الذبح لغير الله، قال تعالى حرمت إنما حرم عليكم الميتة، نقول إنما حرم ربي، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فسق أحل لغير الله، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فجعل الذبح لغير الله فسقا مع أنه شرك. الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. هو أنواع الفسوق كثيرة وقد يصل إلى الكفر. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فجعل الله تعالى هذا العمل كفر بعد قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا من أنواع الفسوق. فالله تعالى كره إلى الصحابة الفسوق بحيث أنهم مكثوا وأنهم أبغضوا الفسوق، وكذلك العصيان أي جميع المعاصي. وهذا من علامات الخير، كون الإنسان يكره المعاصي وينفر منها طبعه ويبغضها ويبغض أهلها، فإن هذا من أسباب محبة الخير. إذا أبغض الشر أحب الخير. فيقول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني جعلها ثقيلة في نفوسكم تكرهونها وتبغضونها وتبغضون أهلها. ومن المعلوم أنك إذا أحببت المعاصي كرهت الطاعة، وإذا أبغضت المعاصي أحببت الطاعة. فأما أن تكون محبا لهما بلى، لا يمكن أن الإنسان يحب الطاعة والمعصية جميعا، بل لا بد أن يحب إحداهما أكثر من الأخرى. فهذا دليل على ما فضل الله تعالى به الصحابة من هذه الميزة. ثم نقول: ليس هذا خاصا بالصحابة، بل غيرهم من كان كذلك فإنه منهم. ولهذا يستحب لك أن تدعو بهذه الآية، فتقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، حتى تحصل لك هذه الميزة. تحب الإيمان ويمتلئ به قلبك والأعمال الصالحة، وتنفر من الكفر وتبغضه وتبغض أهله، وتنفر أيضا من الفسوق وتنقص العصاة والفسقة وتبغضهم وتستحل عنهم. روي عن بعض السلف كان النون البصري أنه قال: قيل له: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. يعني إذا كانت المعاصي كريهة عندك، كل المعاصي ولو كانت تهواها النفس ولو كانت تميل إليها وتحبها، فإن علامة المؤمن أن يكره المعاصي، أن يكون الله كره إليه الفسوق والمعاصي، بحيث أنها تنفر منها نفسها. النفوس بطبعها تميل إلى بعض مشتهياتها، فتميل النفس رحلة الإيمان إلى محبة سماع الغنى والتلذذ منه به، وإلى محبة شرب الخمر والتلذذ بطعمه، وإلى محبة الزنا والتلذذ به وما أشبه ذلك. ولكن إذا علم المؤمن بأن الله حرمه فإنه ينفر منه ويبتعد عنه ويكرهه كراهة شديدة. هكذا يكون المؤمن إذا كان ما يظهره أمر عندك من الصبر. ذكر أن ابن عمر مرة كان في سفر فمر براعي غنم ومعه زمارة يزمر بها لغنم، فسد أذنيه حتى لا يسمع صوت الزمارة، وما زال يمشي إلى أن ابتعد فقال لنافع: هل تسمع صوتها؟ قال: لا. فعند ذلك فتح أذنيه. هناك من يتلذذ بصوتها، صوت الزمام المزامير ونحوها، ولكن المؤمن حقا يتأفف منها وينفر منها ولا يحبها. لا شك أن هذا دليل على أن الله إذا حبب إلى الإنسان الإيمان كره إليه الكفر والفسوق والمعاصي. أولئك هم الراشدون. الرشد ضد الغي. الإنسان إما راشد وإما غاوي. يقول الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي فجعلهما متقابلان. وذكر أن هناك من يؤثر الغي. يقول الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأهل الرشد وهم أهل الرشاد المسترشدون الذين أرشدهم الله، يعني دلهم وهداهم، وأهل الغي هم المنحرفون الضالون. الله تعالى جعل هؤلاء من الراشدين. فكل من آمن بالله إيمانا كاملا وأحب الإيمان وامتلأ به قلبه وكره الكفر والفسوق والمعاصي فإنه حري أن يوصف بالرشد، أن يكون من الراشدين. ثم قال: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. دل على ان هذا فضل الله، انه تفضل على عباده، ولما تفضل عليهم كان من اثار هذا الفضل انه حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم. الفضل والتفضل هو المن على من يشاء. تفضل عليكم يعني من عليكم، من عليكم بأن حبب إليكم الإيمان، وفضلكم بأن زينه في قلوبكم، وفضلكم بأن كره إليكم الكفر والفسوق والمعاصي العصيان. فمن كان كذلك فإنه من الراشدين، ومن نقص من ذلك فإنه من الغاوي، لم يتصل بمحبة الإيمان ولا بروح الكفر، يخاف عليه أنه من جملة الغاوي. الغاوي هو الرد الراشد، من كان غاويا فإنه تهوي به روايته إلى الضلال، فضلا من الله تعالى ونعمة منه، والله عليم حكيم. وفي هذه الآية وهذه الآيات من الفوائد التثبت في الأخبار، وأن الإنسان لا يتسرع إذا سمع خبر، فكل ما سمعت من الأخبار لا تنقله ولا تقول سمعت كذا وكذا، فقد يكون بعض الأخبار غير صحيح، قد يتكلم بعضهم في بعض المجالس عن طريق الظن، يقول حدث كذا ووقع كذا وهو يظن ظنا، والظن أكثر الحديث. وفيها بيان أن العدل يقبل قوله ولو كان واحدا، يستج بها على قبول خبر واحد أو خبر الآحاد، خلافا لبعض المعتزلة والإباضية ونحوهم، فإنهم يردون خبر الواحد، يردون الأحاديث التي في الصحيح ويقولون إنها أخبار آحاد ولا نقبلها، ويتسلطون على الأحاديث التي في الصفات فيردونها ويقولون لو كانت في الصحيح إنها أخبار آحاد فلا نقبلها، مع أن الأمة تتلقى سهل القبول. في هذه الآية قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، وفيها أن التسرع قد يؤدي إلى الندم، أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. وفيها أن الصحابة عليهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بين أظهرهم، وأن عليهم ألا يتسرعوا بالقول قبله، وألا يأمروه بأمر لم يكن ثابتا، وأنهم قد يقعون في العنت إذا أطاعهم في شيء من هذه الأمور التي يقترحونها. ثم فيها إضافة فضيلة الصحابة، زكاهم الله حيث ذكر أنه حبب إليهم الإيمان، وهذه ميزة عظيمة. وفيها بيان أن الإيمان ما تمتلئ به القلوب، زينه في قلوبكم يعني امتلأت به، فهو دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون، أي يكون بعضهم أقوى إيمانا من بعض، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان واحد والناس كلهم مستوون في الإيمان، أهله لأصله سواء، لا فرق بين إيمان جبريل والملائكة وبين إيمان أفسق الناس، وهذا من الخطأ. الله تعالى ذكر أنه زين الإيمان في قلوبهم، يعني رسخه حتى صار قويا راسخا. وفيها أيضا أن المعاصي تتفاوت، حيث بدأ بالكفر وهو أكبر المعاصي، ثم بالفسوق لأنه قد يطلق على الكفر، ثم بالعصيان وهو أخفها، فبدأ بالأصعب الذي هو الكفر: كره إليكم الكفر والفسوق. وفيها بيان أن هداية المؤمنين بفضل الله، أنه هو الذي تفضل عليهم، ومع ذلك فإن هناك أسباب للهداية. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل للهداية أسبابا، فيتبين أن من أتى بالأسباب وفقه الله تعالى. وهناك أيضا أسباب خارجية وهي من غيره، يعني أنك قد تدعوه لتكون دعوتك سببا، وإن كان الله تعالى هو الذي يكشف الإيمان في قلبه. وقد يستمع إلى قصة، أو يستمع إلى قراءة قارئا، أو يحضر خطبة، أو نحو ذلك مما يكون سببا في هدايته. فلا جرم أن نقول إن الفضل من الله تعالى، ومع ذلك فإنه جعل له أسبابا. نقرأ الآية بعد ذلك.